محمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد اخوه الكرام ما زلنا مع اتفاق الله جل في علاه واثار هذه الصفات في ايمان العبد وكيف يتعبد العبد بهذه الصفات لله جل في علاه ما زلنا مع الصفات الثبوتيه الذاتيه اليوم ان شاء الله مع صفه جديده وهي الصفه الصمديه الصفه الصمديه هي صفه من صفات الكمال والجلال لله جل في علاه ومعناها الذي لا ياكل ولا يشرب والذي لا يخرج منه شيء لم يلد ولم يولد سبحانه جل في علاه وهو الذي يصمد او يقصده الناس في حوائجه الصمد هو الذي يقصده الناس في كل منزله تنزل به ثبتت هذه الصفه الكريمه لله جل في علاه بالكتاب وبالسنه واجماع اهل السنه اما بالكتاب فقد قال الله تعالى قل هو الله احد الله الصمد وايضا من السنه في الحديث القدسي عندما قال يسب ابن ادم قال اشتمني فقال اما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولدا وانا الاحد الصمد الذي لم الد ولم اولد فهذا تصريح قال وانا الاحد الصمد اقول الصمد اسم من اسماء الله يتضمن صفه الكمال وهي صفه الصمديه كيف يتعبد المرء بهذه الصفه الجليله بعد ما يتعرف على معناها قلنا المعنى ان الصمد هو الذي يصمد او يقصده العباد في حوائجه العبد ما تنزل به من نازله وما يحتاج الى شيء الا وهو يصمد لربه جل في علاه يرفع يديه يتضرع يتذلل لله جل في علاه مستحضرا بذلك هذه الصفه الجليله لان الله هو المقصود في كل الحوائج وان الله جل في علاه هو الذي يربي عباده بتفريج كرباتهم واعطائهم ومنحهم كل ما يحتاجون الصمد العبد اذا اراد ان يتعبد لله بهذه الصفه الجليله لابد ان يستحضر كيف تعبد اسلافه بذلك بهذه الصفه كيف تعبد موسى عليه السلام كيف تعبد نوح كيف تعبد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفه الجليله كيف تعبد محمد صلى الله عليه وسلم كيف تعبد الصحابه بهذه الصفه الجليله صفه الصمديه انظر الى نوح الذي اعتقد في ربه هذا الاعتقاد الصحيح بان الله هو الصمد يعني يصمد اليه العباد في كل الحوائج وكل النوازل قام نوح بعدما كذبه قومه نادى ربه ربي قد كذبني قومي فان الله جل في علاه تابع له في الخيرات بان انجاه واغرق الباقين انظروا الى موسى عليه السلام عندما تعبد لله بهذه الصفه قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير هو يعلم بان الله هو الصمد هو الذي تقصده العباد في الحوائج فان العبد لا يملك للعبد نفعا ولا ضرا كل نبي يقول لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا وكل مؤمن معتقد بالله حق الاعتقاد يعلم ان الخير كله بيد الله وليس بيد احد من عباده والشر والضر هو من عند الله جل في علاه ولا يملك احد ان يضر احد بل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا في هذه المساله ولو ان الامه اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا بشيء قد كتبه الله لك ولن يضروك بشيء الا قد كتبه الله عليك فالنفع والضر بيد الله جل في علاه لذلك كان يقول الله تعالى ان يمسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسك بخير فهو على كل شيء قدير ولذلك كان موسى عليه السلام يرفع بصره للسماء يعلم ان النفع والضر بيد الله وانه لابد ان يصمد لله يقصد الله جل في علاه بحاجته فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير فانظر الى مسارعه الله جل في علاه انظر الى مسارعه الصمد كيف يفرج على عباده عندما يلجؤون اليه وهو الذي يكشف الضر
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. هذا التفريش كله من الصمر سبحانه وتعالى. ثم انظروا إلى إلماح المرأة في اللطف وفي الأدب والاستحياء وهي تقول يا أبتي استأجر. هذا من صمدية الله الذي علاه، لأنه لما قال رب إني لما أنزلت علي من خير فقير فتح الله عليه الأبواب كلها، أعفه وحفظه بعدما كان خائفا، ثم بعد ذلك بعثه نبيا مرسلا. فانظروا إلى فضل الله على العباد عندما يعتقدون الاعتقاد الصحيح في ربهم جل في علاه. فقالت المرأة على استحياء يا أبتي استأجر إن خيرا من استأجر القوي الأمين. فعلم الرجل أنها تريد، فقال لموسى عليه السلام إني أريد أن أنكحك أحد ابنتي هاتين. هذه من التعبد الصحيح بعد الاعتقاد السديد في الله جل في علاه. أيضا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله، هو الذي علمنا هذه الأسماء وهو الذي علمنا هذه الصفات، فكان يتعبد بها لله جل في علاه، يتأثر بها ثم يتعبد بها. انظروا في غزوة بدر عندما التقت صفان، ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم للغزوة، والله ما خرج إلا للعير، وما جهز يعني تجهيز الجيش للغزوة، ما هي إلا العير. عندما قام صفان نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكفر الذين جاءوا بالسؤال بالكبر وجاءوا حتى تعلوا كلمة الكفر دون كلمة الله جل في علاه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعتقد بأن الصمد هو الله في صمدية الله المؤثرة فيه، قام يتضرع إلى ربه حتى سقط رداءه عنه وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم وعدك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت. ثم بعد ذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أبشر يا رسول الله إن الله منجز لك ما وعدك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتقد الاعتقاد السديد في الله الذي يولاه. فلما لجأ لربه جاءته البشرى قبل أن ينزل يديه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نظر فوجد جبريل إغاثة من الله الذي يولاه الصمر، وجد جبريل وجد الملائكة تنزل إغاثة للمسلمين حتى يكتب الله النصر لهذه الأمة. هذا أثر تعبد العباد بهذه الصفة الجليلة صفة الصمدية. فأنت تعلم أن حاجتك كلها لا يمكن أن تنزلها بعبد، لأنه لن يضرك ولن ينفعك، بل سيزيدك هما على همك، والذي سيفرج همك هو الصمد سبحانه جل في علاه. وانظروا وتدبروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال قال الله تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي من شيء. ولهذه الصفة لابد للإنسان أن يتدبرها حسن التدبر ويتعبد بها لربه وينزل حاجته بالله ولا ينزل حاجته بالبشر، فإنه إن أنزل حاجته بالبشر ذل وأذل نفسه ولن يعز عند ربه، ولو أنزل حاجته بالصمر فإنه سيعز وبعد ذلك يفرج الله همه غير النصر الذي يراه في الآخرة. الصفة الثانية التي نتكلم عنها اليوم أيضا صفة العزة. صفة العزة لله هي صفة سلبية، صحيح خطأ، هي صفة فعلية، هي ثبوتية ذاتية. ما معنى ثبوتية ذاتية؟ ثبوتية يعني ثبتت لله، أحسن، ثبتت لله بالكتاب والسنة، وأيضا الإجماع والإجماع مستند إلى الكتاب أو السنة. طيب يعني إيه ذاتية؟ قلنا ثبوتية يعني ثبتت. طيب هل في شيء غير ثبوتية؟ هل في صفة تناقض الصفات الثبوتية؟ ها يعني ايه السلبية؟ السلب يعني المنفية عن الله، نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله. طب يعني ايه الذاتية؟ والفرق بينها وبين القدرية وبين الزهرية يعني ايه لا تنفك عن الله؟ السلب يعني يتصف بالله بها أزلا وأبدا، ما تستطيع أن تقول يتصف بها حين ولا يتصف بها حين. طيب ما الفرق بين الذاتية والفعلية؟ طب فكر أكثر. نعم صحيح، ما قلت صحيح، لكن أنا أريد منك، لا لا ما أريد التمثيل، أنا أقول الآن صفة ذاتية أن لا تنفك عن الله، يعني يتصف بها أزلا وأبدا. طب والصفة الفعلية على نفس المنوال، يعني يتصف بها حين ولا يتصف بها حين. مثل يضحك ربنا من الأزل إلى الأبد، الله يضحك، خطأ، هو ما ضحك إلا للرجلين اللذين كان يقتتلان، ورجل يدخل الأبد وما يدخل الرجل الآخر الجنة، صح ولا لا؟ نعم هذا هو. تتعلق بالأشياء، ما الفرق بين هذه وتلك والخبرية؟ صفة خبرية نضبطها عندنا او نسماها عندنا الزرع. ممكن نصف الله نقول اليد جزء من الله والعين بعض من الله، صح؟ خطا عندنا نحن، لكن بالنسبه لله تكون ايه؟ صفه كمال وجلال. لا احسن، العزه صفه ثبوتيه ذاتيه لا تنفك عن الله جل في علاه، فان الله له العزه كلها سبحانه جل في علاه، عزيز ربي قبل ان يخلق الخلق وبعد ان خلق الخلق والى ازل ابد الابدين. صفه العزه صفه ثبوتيه ذاتيه لا تنفك عن الله جل في علاه، ومعناها ان العزه كلها لله كما ثبت في الله الكتاب وفي السنه واجماع اهل السنه. اما الكتاب فقد قال الله تعالى: ايدعون عندهم العزه فان العزه لله جميعا، فان العزه لله جميعا. هل هذه الايه فيها دلاله على ان الله يتصف بالعزه؟ قال الله تعالى: ايدعون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. وين وجه الشاهد ووجه الدلاله من الايه في ان العزه صفه من صفات الله؟ ايدعون عندهم العزه تعبدون ربكم ولا تعرفون كيف تصفونه؟ أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وجه الدلالة من هذه الآية أن العزة صفة من صفات الله. ها رأيك فين؟ وين الإضافة؟ اعرف كده فإن العزة لله وين هي؟ طبعا مثلا يا إخوة الله يهديكم، ده حط حط العزة لله جل في علاه، لأن النص فإن لله العزة، مفهوم؟ تقديم والتأخير يدل على إيه؟ الله يهديكم. فهذه مختصه، العزه خاصه لله جل في علاه، فالعزه كلها لله، كانه يقول كل العزه هي لله جل في علاه، فاضافها لله اضافه صفه للمخلوق. قال الله تعالى: انك انت العزيز الحكيم. اين صفه العزه هنا؟ ما في. انك انت العزيز الحكيم. ايها الموحدون بالله عليكم اجيبوا معك. الان قلنا صفه العزه صفه تضاف لله جل في علاه، فقال الله تعالى: انك انت العزيز الحكيم. فين الدلاله على ان العزه لله جل في علاه؟ عشان في اسم العزيز، والاسم ها الاسم من الاسماء الحسنى، وحسن الاسم انه يتضمن صفه كمال، والصفه هي العزه. احسنت. وايضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله تعالى: كبر الداء والعزه او العز ازال. وايضا قال في حديث ابن مسعود: اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. فهذه فيها دلالة على أن العزة لله جل في علاه، والمتعبد لله جل في علاه في هذه الصفة يجد العزة في رأسه في قلبه في بشاشة إيمانه، يعلم أن مكمن العزة في كلية الذل لله جل في علاه، فلا يتذلل إلا لربه، ويعلم أن أذل أهل الأرض لله هو أعز أهل الأرض. لذلك ترى أن العبد يعني يرغم أنفه ويتذلل لربه بجبهته في سجوده فيرتقي عند ربه، كلما سجد كلما ارتقى عند الله جل في علاه، لأن نحن نجزم أن أذل أهل الأرض لله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك جعل الله أعز أهل الأرض صلى الله عليه وسلم. والعبد الذي يتعبد لله بهذه الصفة كما قلت لكم يمشي وهو مهزوم في عزة، يمشي وهو مغلوب في عزة، يمشي وهو مكروب في عزة، كما تبين لكم الذين تعبدوا لله بهذه الصفة كيف كان بعد الهزيمة المكراء عليهم، كانوا في عزة لا تدانيها عزة، لأنهم يعلمون بأن العزة كلها لله جل في علاه، وأن العزيز يصف المؤمنين بالعزة، كما بين الله بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، غير هؤلاء لا يدخلون في العزة. عندما ننظر إلى هذه الأمة الرذيلة، إلى هذه الحقارة التي عشنا فيها، إلى هذه المذلة والمهانة التي نزلنا إليها، عندما ننظر إلى هذا الذل المهين ويرتقي ببصره إلى السماء ويعلم أن العزة لله، والله كل العزة تدخل في قلبه وهو يلجأ إلى ربه جل في علاه أن يرد العزة له مرة ثانية بطاعته وبذله لربه. انظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يربي أصحابه على هذه النفس العزيزة. ما من صحابي إلا وكان دليلا في الكفر فأعزه الله جل في علاه. انظر إلى ابن مسعود كان دليلا وسط مكة لما أسلم ونشر الله الدين وأسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية، ثم التقى الصفوان على غير العاد في غزوة بدر، من الذي ارتقى على صدر أبي جهل؟ وأبو جهل كان سمريد، مكة كلها أبو جهل، سمريد من صناديد قريش، والتقى ابن مسعود على صدر أبي جهل وهو يكلمه بعزة الكافر التي أذل ما تكون، يقول: ما أنت إلا راعي غنم عندنا. فأخذ رأسه يجزها بعزة الدين. وانظر إلى سعد بن معاذ الذي يرى عزة الإسلام عندما رمتهم العرب عن قوس واحدة، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهادم بني قريظة بشرط تمر المدينة، فيقول له بعزة المسلم المؤمن، انظر إلى عزة المؤمن المسلم، والله حتى ولو كان في قلة لو كان في ضعف فهو عزيز بربه جل في علاه الذي يملك الكون كله، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فقال له يا رسول الله والله كنا في ذل الكفر وما صنعوا في ذلك منا، أبعد ما أعزنا الله في هذا الدين؟ والله أبعده منا كان قبل ذلك. هل قال والله لا ينالون منا شيئا من هذا التمر؟ فعلم من سلم أن معاذ بشاشة الإيمان والاعتزاز بالله الذي ولاه ملأ قلبه فنزل على رأيه. وانظروا إلى عمر بن الخطاب بعد هذه الهزيمة النصراء، لما خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وقتل من قتل، قتل حمزة رسول الله، قتل مصعب، قتل أنس، قتل كثير من الصحابة، وكانت هزيمة شر هزيمة على رسول الله، كاد يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، ثم احتمى في الجبل، فجاء أبو سفيان قبل أن يسلم رضي الله عنه وأرضاه، فقال أفيكم محمد؟ فقال اللهم نعم، قال أفيكم أبو بكر؟ قال اللهم نعم، فقال أفيكم عمر؟ أفيكم علي؟ أفيكم عثمان؟ قال اللهم نعم. انظروا إلى عزة الكافر الزائفة، فقال عن هبل، فسكت القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا منكم من أحد يرد عليه؟ فقال عمر وما نقول يا رسول الله. انظروا إلى عزة المؤمن المسلم الذي اعتز بدينه بربه جل في علاه، قال قل الله أجل وأعز، وقال قل الله أعز وأجل، فقال الله أعز وأجل، فقال يا محمد يوم بيوم ذلك، يوم علينا ويوم لنا، يوم النساء ويوم النصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفيكم أحد يرد عليه؟ فقال عمر لا سواء. انظر إلى العزة، هديمة، وهو يعتز بربه لأنه يعلم الذي قتل ذهب إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقال عمر لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. عزة الدين حتى في الهديمة، حتى في الهديمة، لأنه يقول لسان حالي يقول هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله العذاب من عندي أو بعيدين، هل تربصون بنا إلا الجنة بالشهادة وإلا النصر والعزة؟ ففي الحالتين العزة بالله جل في علاه. أيضا العزة عند النصر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما استعصى بيت المقدس، اللهم ردها إلينا ردا جميلة، عندما استعصى بيت المقدس على أبي عبيدة بن الجراح وبعث إلى عمر حتى يفزعه، فجاء عمر فمر بمخاضة رسلة، مر بمخاضة فانتعر ملعن عليه وتأبط عليه، جعل النعل تحت الإبر وتأبط عليه يمشي حافيا ذلا لله جل في علاه، لأنه يعلم أن الذل لله هو مكمن العزة. وهو يمشي قال أبو عبيدة يا أمير المؤمنين ما أحب أن القوم يرونك على هذه الحال. فقال عمر بن الخطاب إيه يا أبا عبيدة لو قالها غيرك لتفعله. ثم قال له رضي الله عنه أرضاه كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين. ظروف العزة لله ولرسوله وللمؤمنين ولأهل الإسلام. قال كنا أذل قوم حتى أعزنا الله بهذا الدين، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله، ولو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. عزة بدين الله، عزة من عز الله جل في علاه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، انظروا إلى عزة المؤمنين وكيف يعلمون أن رقادهم حتى إذا طارت طارت بعزة لله جل في علاه. عمر بن الخطاب كانت في اجتهاده بمقدمات العقل صحيحة، لكن الوحي يغلق، فلما جاء وهذا الذي جعل عمر يقول أيها الناس اتهموا الرأي في الدين، إذا جاء النقل فهو النقل. قال عمر عندما عارض فعل رسول الله وعارض فعل أبي بكر في صلح الحديبية، انظر إلى العزة، هذا هو الشاهد. جاء عمر فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ لا، العزة بالدين، إذا أنا أسلمت لله علمت أني سأقتل، سأقتل إلى جنات النار، سأقتل بعزة بكرامة لأن دمائي كثير من أجل رفع راية لا إله إلا الله. فقال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ وكانت مقدمات صحيحة لأنه اعتز بربه فعز، لكن الوحي غلب فقال له مثلا انا رسول الله ولن يضيعني الله، كما قال ابو بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفتح العظيم. وهذا الفتح العظيم يبين لك عزه اهل الدين بالذل لله. الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما فتح الله عليه مكه، بعدما علم ان العزه لله وهو المستيقن في ذلك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين دخل فاتحا مكة فتقطع رأسه، ويقال أنه دخل بعمامة سوداء، وهذه السنة أميتت أيضا في أهل الأزمنة، دخل بعمامة سوداء وأيضا على رأس المغفر، فدخل لتقطع رأسه، قال ضربت تحياته في نحره من الذل لله، يتواضع لربه جل في علاه، يعلم أن مكمن الذل لله هو مقدار العز عند الله جل في علاه. وانظروا إلى السلف الصحابة رضي الله عليهم بعدما أعزهم الله بهذا الدين، ما كانوا يتكلمون إلا بعزة الدين. هذا هارون الرشيد عندما بعث إلى نغفور ملك الروم وهو يهدده، يكلمه بعز المسلم بعز المؤمن، يقول له من أمير المؤمنين، من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنودي أولها عندي وآخرها، أو يقول أولها عندك وآخرها عندي. هذا عز المسلم، عز المسلم بدينه بربه بقوة وجبروت الله جل في علاه. ربيعي بن عامر ضرب لنا أروع الأمثلة في عز المسلم عندما دخل على الفرش، فرش جنود النمور على رستم ملك أو عامر وكيل كسرى، دخل عليه بسيف قصير وبرمح، وهو برمح يدوس على هذه الفرش الوثيق وأيضا على الوسادة فيقطعها، ويعلق حماره أو مغلته على هذه الوسادة ويدخل بسيفه الصغير. هم أرادوا أن يمنعوه، قال أنتم طلبتمونا، فإن أردتم دخولي لن أدخل إلا بأسلحتي، فأدخله وسمح له رستم، فدخل عليه فنظر رستم إليه ضاحكا محتقرا، هذا العبد الذي دخل بالثياب الرصة لكن قلبه كله عزة، لما؟ لأن قلبه معلق بالله جل في علاه، بمن يدبر العرش سبحانه جل في علاه، يعلم أن العزة كلها لله. فدخل على رستم فنظر رستم إلى سيفه ورمحه فضحك، فقال ما هذا على السيف يستظهر ما هذا، وكان سيفا صغيرا، فقال ما هذا، قال هذا سيفي أتقدم به في نحور الأعداء ولا أتأخر، يتقدم شجاعة، يعلم أنه لو قتل قتل لله، ولو قتل قتل لله، عزة المسلم. فأرعب القوم ثم قال له من أنتم وماذا تريدون؟ فقال ربيعي لعزة المسلم نحن عباد لله، ابتعثنا الله لنخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه جل في علاه، ونخرج الناس من ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. عز المسلم يظهر هذا العز عندما يتعبد العبد بالله بهذه الصفة، عندما يتذلل العبد بالله جل في علاه. فانظروا إلى محمد الزاكر كيف فتح الله عليه وأعزه لما تذلل لربه في القسطنطينية، وبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم من القرون الأولى، وهذا قطب عندما رد على هؤلاء الذي يعني أعمل القتل في المؤمنين في بغداد مليون أو أكثر من مليون، قتيل من العلماء والكتب وغير هؤلاء، دخل فأعمل الفساد في بغداد، يبعث إليه كتب وبيضة لدينه، جعلهما الله جل في علاه نصرا لهذا الدين بصحيفته التي أرسلها إلى كتب، وهو يرد عليه بالسيف قطعا، وقال لو كانت الرسل تقتل لقتلتك، ارجع بها الى مولاك. ثم نصر الله ثم اعتز بربه. صفة العزة ضاعت منا الان، ما من احد يتعبد لله بهذه الصفة، يمشي على الارض عزيزا بعز الله الذي علاه، قلبه معلق بالعزيز الذي سيعزه، ولا يمكن ابدا ان يرضى له الذل، لان الله يحب اولياءه ويعز اولياءه. فان كنت وليا لله فانت من الاعزاء، وان كنت غير ذلك فراجع نفسك وارجع وتعبد لربك بهذه الصفات الجليله العظيمه.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.